كل مكان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في برنامجكم الإخباري الأسبوعي الشامل العدسة. في حلقة الليلة حشد وافر من القضايا، ما كان منها محليا وما كان منها عربيا. أخيرا تم القبض على الحوت الأكبر في منظومة الفساد التي تنتمي إلى العهد البائد، حسين سالم الرجل الزئبقي الذي فشل الانتربول في مطاردته في الفترة الماضية، أخيرا تم القبض عليه في مدريد ومثل أمام القاضي الإسباني. وما تزال القضية بالنسبة له تحتاج إلى وقفة طويلة ونضال قانوني طويل النفس. أيضا القبض على الجاسوس الإسرائيلي الذي كان يتحرك بحرية مطلقة في ميدان التحرير وفي الجامع الأزهر وفي الأقصر، وكان يحاول أن ينقل للكيان الصهيوني أدق أخبار التيار الإسلامي والفصائل السياسية، وكان يحاول إحداث الوقيعة بين الجيش والشعب. على المستوى العربي لا حديث للعرب إلا عن سوريا، إلى أين تمضي سوريا؟ وسوريا هي فقرتنا الجذرية، فقرة اشتباك. نريد أن نعرف سوريا إلى أين؟ هل ينجح بشار الأسد في أن يجمع هذه الخطوط أو الخيوط التي تبعثرت منه؟ هل ينجح الجيش السوري في قمع هذه التظاهرات الشعبية؟ هل يمكن أن تدخل سوريا إلى عتبة فتنة طائفية شديدة الخطورة بين السنة والعلويين والأكراد والمسيحيين؟ أسئلة كلها تبدو في الأفق السوري بلا إجابات. أيضا لدينا فقرة في حلقة الليلة، موظف الكهرباء في مصر ومهندس الكهرباء في مصر يهددون بإظلام البلاد كنوع من الاعتصام الفئوي، هكذا نقلت الصحف. هل كان ما نقلته الصحف صحيحا؟ وهل فعلا مهندسو وموظفو الكهرباء يريدون أن يظلموا مصر ويريدون أن تتحقق مطالبهم وإلا هددوا بإظلام البلاد؟ كان لابد أن نجري نقاشا وحوارا مع أحد شباب ائتلاف مهندسي الكهرباء الذين تزعموا حركة الاحتجاجات الأخيرة، وهو المهندس محمد رأفت. ماذا يريدون من قطاع الكهرباء؟ وما أوجه الفساد التي يرونها في قيادات قطاع الكهرباء؟ ثم لدينا كما ذكرنا الفقرة الجذرية اشتباك، معنا الناشط والحقوقي السوري الأستاذ عدنان برازي، ومعنا الأستاذ الدكتور أيمن شبانة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. عنوان كبير، سوريا إلى أين؟ نبدأ مع حضراتكم فقرتنا الاستهلالية الأولية، فقرة الأخبار المصورة، الزوم.
انظر للعدسة وتأمل
العدسة.
انظر للعدسة وتأمل.
برنامج إخباري شامل، جرعة من الثقافة السياسية الرصينة، سنفتح مزيدا من الملفات المسكوت عنها. العدسة، عين قناة الرحمة على الأخبار والأحداث في مصر والعالم.
اصحابنا في كل مكان.
من أخطر الاستجوابات التي تمس نزاهة الحكم، ماذا نصنع لنتخلص من هذه الاتفاقية الكابوسية؟ حكاية ملف الغاز وتصدير الغاز. العدسة، نتابع الجديد في ساحة المال والاقتصاد والرياضة والثقافة والآداب. نحن لا نقبل بأقل من أن نكون في الصدارة والمقدمة دائما، ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره.
والعدسة دوما تتنقل. انظر للعدسة وتأمل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. في جعبتنا في أخبار هذا الأسبوع عدد وافر من الأخبار، ونبدأ من ليبيا. تسجيل صوتي بصوت العقيد معمر القذافي بصوته دون صورته، أكرر بصوته دون صورته. هو ظهر من كام يوم كده وبيلعب الشطرنج مع أحد المسؤولين أو أحد الساسة، وكأنه يعني مفيش حاجة بتحصل في ليبيا خالص. الراجل قاعد يلعب شطرنج وقاعد يتسلى وقاعد يعني يرفه عن نفسه، والأمور ماشية بالنسبة له حنطة وعسلا ولا مشكلة على الإطلاق. لكن في ليبيا في واقع الحال تقترب الحالة الليبية من مربع المأساة والفجيعة الكبيرة. كتائب القذافي ما تزال تحاصر مصراتة، وما تزال مصراتة قيد الحصار حيث تطوقها كتائب القذافي. وعشان كده الثوار بدأوا يحسون شيئا من الإحباط، إن غارات الناتو ما حسمتش الموقف قوي من الناحية العسكرية. ما تزال كتائب القذافي قادرة على الحركة، قادرة على إطلاق صواريخ جراد، قادرة على إطلاق نيران كثيفة، ومصراتة تعاني من حصار من كتائب القذافي. طرابلس تشهد قصفا مدمرا من حلف الناتو، وتتصاعد أعمدة الدخان الكثيفة في سماء مدينة طرابلس، وفرق الإطفاء تهرع عبر شوارع طرابلس في محاولة لإطفاء الحرائق التي تشتعل بنوع من التجدد والاستمرار. طبعا هنقول في اليومين الماضيين قتل حوالي 10 ثوار وأصيب 240 آخرين، وهو يعني مخطط الثوار كما قرأنا وعرفنا عاوزين يفضلوا يقربوا من مدينة طرابلس حتى يصبحوا على مبعدة أو على بعد 70 كيلومتر من طرابلس. بس خلينا نكون صرحاء بلغة التحليل السياسي الرصين، بلغة التحليل اللوجستي والعسكري، الطريق إلى طرابلس ما زال صعبا. خلينا كده نقولها بصراحة، إذا كان في بعض التحليلات الوردية بتقول إن الثوار سيدخلون طرابلس بسهولة، بنقول لهم لا، الطريق إلى طرابلس ما زال صعبا، وما تزال كتائب القذافي تملك العتاد للاستمرار في القتال. ودخول الناتو وغارات الناتو بهذه الكثافة ما حسمش الموقف قوي من الناحية العسكرية. الحقيقة الوضع في ليبيا شديد التعقيد، الخسائر تدمي القلوب، خصوصا خسائر البنية التحتية من الأبنية والمرافق، ودخلنا في أزمات المؤن والمواد الغذائية. ما فيش أمامنا حل إلا لابد أن يفكر القذافي في التنحي عن الحكم، ويمكن لو دخل وسطاء عرب أو مسلمون أو حتى الوسيط التركي وهو وسيط مقبول يمكن نلاقي في الأفق بارقة أمل. ننتقل على جناح عجلة الأخبار إلى المغرب، القطر المغربي الشقيق. الملك محمد السادس ملك المغرب يعدل الدستور المغربي في خطوة مفاجئة تماما للمراقبين. يبدو أنه صانع القرار في المغرب كان يريد أن يستبق أي انفجار شعبي، لأنه في دلوقتي الزمن اللي احنا بنسميه زمن الربيع العربي أو زمن الثورات العربية، ما نعرفش هنصحى بكرة نلاقي الانفجار الشعبي حصل فين أو انقدحت شرارته في أي قطر عربي. فيبدو أن المغرب فضل وآثر أن يستبق الانفجار الشعبي، فعدل الدستور تعديلات جذرية. هذه التعديلات الجذرية بتعتمد مبدأ الفصل بين السلطات، وتعالوا كده نشوف جزء من خطاب العاهل المغربي ثم نواصل كلامنا مع حضراتكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، أخاطبك اليوم لنجدد العهد المشترك بيننا بدستور جديد يشكل تحولا تاريخيا حاسما في مسار استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية، وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة، وتوفير المواطنة الكريمة والعدالة الاجتماعية. وهو المسار الطموح الذي أطلقناه منذ ائتلائنا العرش في تجاوب عميق مع كل القوى الحية للأمة، وبفضله تمكننا بعد 3 أشهر من إطلاق مسار المراجعة الدستورية من بلورة ميثاق دستوري ديمقراطي جديد يرتكز على الإطار المرجعي المتقدم لخطابنا التاريخي لتاسع مارس الأخير، الذي حظي بالإجماع الوطني والمقترحات الوجيهة للهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والشبابية، وكذا الاجتهاد الخلاق للجنة الاستشارية والأمل البناء للآلية السياسية اللتين أحدثناهما لهذه الغاية. ونود التنويه بالإسهام الديمقراطي للجميع الذي مكننا بفضل هذه المقاربة التشاركية من الارتقاء بمراجعة الدستور الحالي إلى وضع دستور جديد يتفرد بثلاث مميزات في منهجية إعداده وفي شكله وفي مضمونه. فمن حيث المنهجية حرصنا ولأول مرة في تاريخ بلادنا على أن يكون الدستور من صنع المغاربة ولأجل جميع المغاربة. وأما من حيث الشكل فلأنه قائم على هندسة جديدة همت كل أبوابه من الديباجة كجزء لا يتجزأ من الدستور إلى آخر فصوله التي ارتفع عددها من 108 إلى 180 فصل. وأما من حيث المضمون فهو يؤسس لنموذج دستور مغربي متميز قائم على دعامتين متكاملتين. وتتمثل الدعامة الأولى في التشبث بالثوابت الراسخة للأمة المغربية التي نحن على استمرارها مؤتمنون، وذلك ضمن دولة إسلامية يتولى فيها الملك أمير المؤمنين حماية الملة والدين وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية. كما يكرس المشروع مكانة بلادنا كجزء من المغرب الكبير والتزامها ببناء اتحاده وبتوطيد العلاقات الأخوة العربية والإسلامية والتضامن الإفريقي وتوسيع وتنويع علاقات التعاون والشراكة مع جوارها الأوروبي والمتوسطي ومع مختلف بلدان العالم. دولة عصرية متشبثة بالمواثيق الأممية وفائلة ضمن المجموعة الدولية.
كما سمعتم وقد لاحظ المراقبون والحقوقيون أن الدستور الجديد في المغرب وسع صلاحيات رئيس الحكومة، أصبح من صلاحياته حتى حل مجلس النواب، لم يكن هذا متاحا في الدستور القديم، لكن من صلاحيات رئيس الحكومة في الدستور الجديد حل مجلس النواب بعد استشارة الملك. وزي ما قلنا مبدأ الفصل بين السلطات، استبقى ملك المغرب في باعه أو في قبضته السلطات العسكرية والدينية، يعني ما زال محتفظا بلقب أمير المؤمنين كما في الدستور القديم، وأيضا محتفظ بالحق في تعيين القيادات العسكرية وأن يكون مشرفا إشرافا مباشرا على القوات المسلحة المغربية، خطوة تقوم بها المغرب نقول إيه بقى استباقا لأي انفجار شعبي محتمل. ننتقل مع عجلة الأخبار إلى صنعاء وجمعة الشرعية الثورية. الواقع أنه اليمن ما تزال تتفاعل فيها الأحداث وتضاربت الأنباء، ما عدناش عارفين علي عبد الله صالح راجع ولا مش راجع. مصدر سعودي قال أنه علي عبد الله صالح يتماثل للشفاء وفي طريقه للعودة إلى اليمن، ووكالة الصحافة الفرنسية قالت لأ، علي عبد الله صالح خلاص لن يعود إلى اليمن مرة أخرى، وينبغي أن نفكر في يمن مستقبلي بدون علي عبد الله صالح. تحركت التظاهرات الشعبية في اليمن تحت مسمى جمعة الشرعية الثورية والمطالبة بالمجلس الانتقالي، تحركت في شارع الستين وفي 16 محافظة في اليمن. اليمن بتشتعل بثورة شاملة، لكن ما زال اليمنيون حريصين على سلمية الثورة بخلاف طبعا المواجهات العسكرية الدامية التي وقعت بين قوات الرئيس علي عبد الله صالح وقوات صادق الأحمر. مع عجلة الأخبار نعود سريعا إلى مصر، وأخيرا سقط الحوت الكبير حسين سالم. الواقع أن حسين سالم هو الرقم الأساسي في معادلة الفساد في مصر في العهد البائد، وكل المراقبين وكل الاقتصاديين وكل المحللين السياسيين كانوا يقولون دائما متى يسقط حسين سالم حتى ننجح في فض أو فك شفرات منظومة الفساد في مصر. كل أسرار الفساد مع هذا الرجل، كل أسرار الصفقات التي كانت تجري تحت المائدة مع هذا الرجل. هذا هو الرجل الحاضر الغائب دائما، وكان حريصا أن يظل بعيدا عن عدسات المصورين والإعلام، ما بيظهرش في الإعلام لكن تقريبا كان بيعمل كل حاجة، وكان تقريبا الأب الروحي لشرم الشيخ، يملك خليج نعمة بالكامل. الرقم الأساسي والبطل الأساسي اللي حضراتكم شايفينه ده دي الفيلا بتاعته في مدريد، هذه هي الفيلا التي يمتلكها في مدريد. طبعا أنا يعني هسيبكم بنظراتكم تتجولوا في أروقة هذه الفيلا الفخمة، يعني احنا قاعدين هنا دمنا محروق على المليارات اللي راحت، والراجل قاعد ما عندوش مشكلة في هذه الفيلا الوثيرة الفخيمة في مدريد. طبعا اللي حصل انه المحكمة الإسبانية دي حديقة الفيلا، يعني شيء غير معقول، كل هذا من عرق البسطاء في مصر، كل هذه الفخامة، كل هذه الأناقة، كل هذا البذخ من دموع ودماء البسطاء في مصر. الحقيقة أن المحكمة الإسبانية بناء على مذكرة النائب العام في مصر اللي وصلت للسلطات الإسبانية، القاضي الإسباني بناء على مذكرة الانتربول بالفعل قبض على حسين سالم وبدأ يباشر التحقيق معه، وخرج حسين سالم بأكبر كفالة في تاريخ القضاء الإسباني والمصري، بكفالة قدرها 27 مليون يورو. فكر كده على الأقل من مهلك في الرقم، أو ما نعرفش هتكتبه وتحط جنبيه كم صفر، لكن حسين سالم خرج بأكبر كفالة في تاريخ القضاءين المصري والأسباني، 27 مليون يورو. طبعا تم مصادرة السلطات الإسبانية، جمدت حوالي 32 مليون يورو من أمواله، وعقارات بقيمة 15 مليون دولار تم مصادرتها، وخمس سيارات فارهة أنيقة جدا تم مصادرتها. بعد ما مثل للتحقيق ودوه تحت حراسة الشرطة المشددة إلى المستشفى، لأنه أصيب بوعكة صحية، أو زي ما قالت الأخبار بعارض عصبي. ما هي دلوقتي الموضة كل ما نضيق الخناق حول أحد الفاسدين يروح وأعلن على الكرسي ويقول ده أنا عندي حالة صحية، فتبدأ يد العدالة أو قبضة العدالة تتراخى، وده السيناريو اللي هم ماشيين فيه. طبعا عارفين أن حسين سالم غادر مصر في 2 فبراير الماضي، والحقيقة أن حسين سالم ولد أصلا في سيناء سنة 1928، ثم ده كان الأول موظف في صندوق دعم الغزل. يعني حسين سالم ده بدأ حياته بداية غريبة جدا، موظف في صندوق دعم الغزل، كان مرتبه 18 جنيه، كان مرتبه 18 جنيه. التحق بعد كده بسلاح الطيران وشارك في حربي 67 و73، غاب عن الساحة من منتصف الخمسينيات، وعاد مرة أخرى مع فترة حكم السادات، ثم على نجمه وبزغ نجمه في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. ما كانش بيتطرق الإعلام أبدا لحسين سالم إلا سنة 86، النائب الكبير الراحل علوي حافظ في طلب إحاطة حول الفساد في مصر، أول مرة كانت تيجي سيرة حسين سالم سنة 1986. طبعا معروف أن حسين سالم تاجر سلاح كبير، وضالع بأسهم أساسية في شركة الأجنحة البيضاء في باريس، ودخل في تجارة وبزنس عميق مع الرئيس السابق، وكان الواجهة التجارية له في واقع الحال، وطبعا هو البطل الأساسي في شركة شرق المتوسط وعملية تصدير الغاز لإسرائيل. المسألة معقدة لأنه حسين سالم بسنه كبير 82 سنة، وبيقولوا أنه ممكن يحاول ياخد، هو معاه الجنسية الإسبانية، وهتبقى فيه مسألة صعبة جدا في تسليمه للسلطات المصرية، وقد يستغرق الأمر أشهرا طويلة. على أي حال نحن نريد أن نناضل لنستعيد كل مليم نهبه هؤلاء، حتى أنه يعني السلطات الإسبانية بتقول أنه في حوالي 18 مليون يورو هربت من مصر بمعرفة حسين سالم في الأيام الماضية. نأمل من سلطات التحقيق ونأمل من النائب العام سرعة التحرك وتقديم كل المذكرات والدفوع القانونية، ولا بد أن يمثل حسين سالم أمام القضاء المصري، وأن ينال جزاءه العادل، جزاء هذا النهب وهذا السلب المنظم، وأن يحصل الشعب المصري على كل مليم سرق من جيبه. هذا الأسبوع الماضي جاسوس جديد يسقط في قبضة المخابرات المصرية. احنا دلوقتي قدام رابع او خامس حالة تجسس تقريبا في ظرف 4 أشهر، طبعا في ظروف الانفلات الامني المفزع، احشاء البلد مكشوفة تقريبا، كل اجهزة المخابرات تتحرك وتحاول أن تجمع المعلومات، سقط الجاسوس الإسرائيلي إيلان تشايم جرابل، ده كان ضابط في القوات الإسرائيلية، ونزل هنا في ميدان التحرير، قام الموساد بتجنيده طبعا مستغلا ظروف الانفلات الأمني، دخل على أنه مراسل، أو هو قال عن نفسه أنه مراسل روماني أو مراسل من أستونيا، وعمال بقى يتجول في جامع الأزهر، حتى له صورة وهو بيخطب داخل جامع الأزهر، ما تفهمش دخل خطب إزاي ولا على أي أساس، داخل بتأشيرة أنه مسلم. طبعا وزير الخارجية الإسرائيلي ليبرمان شن هجوما كبيرا على القاهرة، وقال ده مش جاسوس ولا حاجة، ده كان جاي بصفة سائح، خلاص يعني الأمور زنقت، مش جاي إلا أنه يعني يباشر جولة سياحية في ظروف الثورة، ما هو يعني كلام برضو ما يدخلش الدماغ. لكن طبعا معروف أنه هذا الضابط شارك في حرب لبنان سنة 2006 وأصيب حتى في هذه الحرب كما عرفنا، كان مهمته محددة، جمع معلومات دقيقة حول التيار الإسلامي في مصر وحول أحداث الفتنة الطائفية، حتى تقال أنه هو لعب دور في موضوع قسم الأزبكية وكنيسة أطفيح ومبابة. تم حبسه بمعرفة النائب العام 15 يوما على ذمة التحقيق. لازم بقى يعني نوقف حالة الانفلات الأمني وناخد بالنا أن مصر مستهدفة. هننتقل بعد كده للفقرة القادمة، مسألة مزعجة لكثير من البيوت المصرية، وإحنا داخلين على مذاكرة وداخلين على امتحانات، موظفوا ومهندسوا قطاع الكهرباء يهددون بالاعتصام والإضراب، أو زي ما قالت الصحافة يهددون بإظلام مصر ما لم ينالوا حقوقهم، واللي هم عاوزينه المطالبة بإقالة الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة للكهرباء. اتسعت الإضرابات كما تقول الصحافة لتشمل مئات العاملين في نحو 18 محطة، ده اللي نقلته الصحف. احنا كان لازم في برنامج العدسة نجري حوارا مع أحد رموز هذه الحركة الاحتجاجية، المهندس محمد رأفت عضو ائتلاف مهندسي محطات الكهرباء، هنسأله انتوا ليه بتقوموا بهذا الإضراب، وهل انتوا بالفعل تهددون بإظلام مصر، وهل وإحنا داخلين على الصيف هنشهد ما شهدناه في الصيف الماضي، نظرية تخفيف الأحمال والنور يتقطع علينا كل 5 دقائق. حوار طويل نديره مع المهندس محمد رأفت في فقرتنا القادمة، فقرة سطور ملغومة، فابقوا معنا.
انظر للعدسة وتأمل، عن ذكر الباري لا تغفل، في العدسة أحوال الدنيا ما بين مجيب أو يسأل.
كل البرامج واللقاءات مع نخبة من علماء الأمة، وكل ما هو جديد من أخبار العالم الإسلامي تشاهدونه على موقع قناة الرحمة www.arrahma.tv. الآن يمكنك تحميل أدعية أئمة الحرمين.
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من
سبحان الغفور التواب، سبحان العليم الوهاب، سبحان من خطأ.
لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك.
اللهم آت نفوسنا تقواها، أنت خير من زكاها. أنت
اتصلوا من أي خط أرض على 093-729 أو من أي محمول على 23-79. اتصل الآن وأدخل الكود.
أشهد أن لا إله إلا الله.
الشيخ سعد الغامدي، الآن يمكنك تحميل أدعية بصوت الشيخ سعد الغامدي. ما يقال عند الانتهاء من الوضوء، الدعاء بعد التشهد، استفتاح صلاة الليل،
واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك.
ما يقال بعد تكبيرة الإحرام، ما يقال عند استماع المؤذن، ما يقال عند دخول المسجد، اتصل من أي محمول على 23-79 أو من أي خط أرضي على 09-7-2-9. اتصل الآن وأدخل الكود.
نستعمل لك حاجة يا بلدي، نستعمل لك حاجة أكيد، حاجة تساوي مقامك عندي، بها تكون أحزانك عيد.
أيها الأحبة، أيها الأفاضل، يقول يحيى بن سعيد وهو إمام من أئمة العلم والزهد والورع، يقول يحيى: والله لقد تجولت في البلدان فما رأيت بلدا أورع أهله من أهل المدينة وأهل مصر. يقول كعب الأحبار: لولا أنني أحب العيش في الشام لرغبت في العيش في مصر. قالوا: ولما يا أبا إسحاق؟ فقال كعب الأحبار: لأني أحب مصر وأهلها، وأهل مصر في عافية. اسمع: وأهل مصر في عافية، وما قصدهم جبار بسوء إلا كبه الله.
أهلك حبيبي،
وما قصدهم جبار بسوء،
وأعيش وموت فاكر.
بل وعجبت حين قرأت في التوراة، في التوراة قال بعض أهل العلم: مكتوب في التوراة من قصد مصر بسوء قصمه الله، من قصد مصر بسوء قصمه الله. بلد كريم واجب على كل مسلم وعلى كل مواطن من المسلمين أو من غير المسلمين، يعيش على هذا التراب الزكي، يعيش على أرض مصر، أن يفتدي هذا البلد بروحه ودمه، أن يفتدي هذا البلد المسلم الأبي بروحه ودمه. واجب على كل من يعيش على أرضها ويشرب من نيلها ويستظل بسمائها، واجب عليه الآن وهذا وقت البذل ووقت العطاء ووقت الوفاء.
نستعمل لك حاجة يا بلدي، نستعمل لك حاجة أكيد، حاجة تساوي مقامك عندي، بها تكون أحزانك عيد.
انظر للعدسة وتأمل عن ذكر الباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. في فقرتنا سطور ملغومة بنناقش تحقيقا أثار جدلا، أو مقالا أثار جدلا، أو كتابا أثار جدلا. التحقيق في الأسبوع الماضي هو الذي نقلته صحيفة المصر اليوم: تصاعد الاحتجاجات في قطاع الكهرباء. وزي ما حضراتكم شايفين كده، التحقيق بيتكلم عن انه بدأت بالفعل ضمن اطار فكرة الاعتصامات الفئوية تحدث احتجاجات مختلفة واعتصامات داخل قطاع الكهرباء، بيطالبوا بعدد محدد من المطالب: اعادة هيكلة الاجور، اقالة الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ايضا إقالة أو الإطاحة بالقيادات الفاسدة والاستعاضة عنها بقيادات نظيفة تستطيع أن تنتج وأن تحرك قطاع الكهرباء بسياسات واضحة. على فكرة، مطالب الموظفين والمهندسين في قطاع الكهرباء كثير منها مطالب شديدة الوجاهة والمعقولية، لكن الصحافة نقلت كلام متضارب: هل فعلا المهندسون والموظفون في قطاع الكهرباء يهددون بإظلام مصر؟ يعني الطالب يبقى قاعد يذاكر يلاقي المسائل ظلمت عليه ما يعرفش يكمل، ولا الصحافة نقلت لنا صورة غير حقيقية أو غير واقعية؟ احنا لازم نقعد مع الطرف الأساسي في هذا الأمر. معنا في فقرة سطور ملغومة المهندس محمد رأفت، عضو ائتلاف مهندسي محطات الكهرباء وأحد الضالعين في حركة الاحتجاجات. أهلا بك يا باشمهندس، أنارت برنامج العدسة وقناة الرحمة.
الله يخليك.
ايه بقى الحكايه؟ انتوا عاوزين تظلموا مصر، وايه حكايه التهديد باظلام مصر؟ عاوزينك توضح لنا كده الموضوع من بدايته.
تمام. بدايه، احنا مجموعه ائتلاف مهندسي الكهرباء، مجموعه من المهندسين كانت لقيت نفسها بصراحه على الفيسبوك ناس عايزه تطور وتصلح من غير اي، احنا مش مديرين ولا اي حاجه، احنا مجرد ناس عن صغيرين عندها افكار عايزين ان القطاع بتاعنا يكون احسن قطاع في مصر، نصلح دورنا بعد الثوره، ان احنا بقى في امل ان احنا نبقى احسن. للأسف ما لقيناش رد فعل إيجابي شوية، أو لقينا حركة رد الفعل من الوزارة بطيئة حبتين. في البداية أنا أحب أتكلم طبعا بخصوص موضوع الإسلام.
أنا لا احنا هنتطرق للموضوع ده، بس ممكن ندي فكرة للناس يعني قائمة المطالب، لأن الصحافة برضو ما نقلتش صورة واضحة.
تمام، احنا عندنا كانت مطالبنا في وزارة الكهرباء أول حاجة القيادات اللي تعدت 60 سنة. احنا عندنا مشكلة في وزارة الكهرباء كبيرة جدا، وهي إن معظم القيادات تعدت سن 60 وبيتم التجديد لها. سيادة الوزير من فترة اتخذ مجموعة من القرارات، بعض القيادات دي تم بالفعل الاستغناء عنها، لكن طبعا لا زال البعض الآخر ولا زال المستشارين موجودين في وزارة الكهرباء. بنعاني في وزارة الكهرباء إن احنا عندنا فكرة إن الإنسان الذي يوجد في منصب عالي فهو عالم في مكانه. أنا لسه قارين حتى كان قبل الاعتصامات تصريح دكتور عوض رئيس شركة القدر كهرباء مصر بيقول فيه إن أنا عايز أمشي، بس أنا لو مشيت خايف لأنهم مش هيلاقوا حد يجوا مكاني، وأضطر وزارة تستعين بالأجانب. أنا كشاب مصري لما ألاقي إن في مسؤولين بعد الثورة، يمكن قبل الثورة تصريح كان ممكن يعدي، لكن أنا كشاب مصري بعد الثورة أنا إزاي أتقبل ده؟ إزاي أتقبل إن إنسان بيقول أنا عايز أمشي بس أنا لو مشيت هتجيبوا أجانب مكاني؟ يعني إيه؟ يعني أنا لغاية دلوقتي مش عارف، هل محطات الكهرباء تبطل إنتاج؟ هل وزارة الكهرباء بكرة الصبح هتقول إحنا قفلنا عشان دكتور عوض مشي؟ أي إنسان في العالم معرض إنه يترك منصوب في أي وقت؟ ليه إحنا في وزارة الكهرباء مصرين إن أصحاب الخبرات لا يمكن الاستغناء عنهم؟ أي إنسان في العالم ما يقدرش يفضل في مكانه أكتر من فترة زمنية معينة عشان يقدر يبدع. الإنسان في بداية أي مكان، يعني رئيس جمهورية قعد أول كام سنة عنده إبداع، لكن تعال لي بعد 10 سنين تعال نشوف مستوى أدائه، بالتأكيد هيختلف. بالتأكيد الإنسان بعد فترة طويلة من المنصب أكيد الإبداع بتاعه هيختلف، فالطبيعي إنه يترك الفرصة لجيل تحته. لكن اللي إحنا شايفينه إن إحنا نفس الأوجه ما تغيرتش لا قبل الثورة ولا بعد الثورة، هي نفسها وزارة الكهرباء. بنحاول نبعت صوتنا يا جماعة، إحنا عايزين تخطيط كويس، تخطيط بإبداع، عايزين نطرح في وزارة الكهرباء أفكار ما اتطرحتش قبل كده. إحنا في وزارة الكهرباء ماشيين بسيستم تخطيطي ثابت. يعني لو رجعنا 5 سنين ورا هنلاقي خطة الخمسية، محطات بحجم معين بتخش على الشبكة. مفيش إبداع في الإنتاج، هي نفسها المحطات الحرارية، هي نفسها جد في الفترة الأخيرة محطة الطاقة الجديدة المتجددة اللي فيه تصريحات بتقول إنها هتبقى 20% من الطاقة المنتجة في مصر سنة 2020. أنا لغاية دلوقتي برضو كأعضاء في الائتلاف إحنا عايزين نفهم هي 20% من إيه بالظبط؟ 20% من الطاقة اللي بتولد حاليا اللي هي متقدر بحوالي 25 أو 30 ألف ميجا، ولا الطاقة المولدة سنة 2020 اللي محدش في مصر يقدر يعرف هي كام؟ هل حد يقدر يعرف سنة 2020 كم الاستهلاك في مصر هيكون كام؟ هنكون 70,000 ولا 80,000 ميجا؟ طب 20% دي ده معناه ان انا هطلع 15,000 ميجا من طاقه جديده متجدده؟ طب يعني اللي بيقول الارقام دي في الوزاره طب
الاراده يا باشمهندس ما توضح لنا برضو. يعني الدكتور اكثم ابو العلا قال انه في الفتره الجايه سيتم اضافه 1500 ميجا وات، وان في خطه تطوير. طب في محاولات للتطوير،
نتكلم بارقام برضو، نتكلم بارقام. احنا في صيف 2009 كان الاستهلاك في مصر، اكبر استهلاك في مصر كان 22,500 ميجا. في صيف 2010 في سنه واحده زدنا 5000 ميجا، بقى 27,500 ميجا. زدنا 5000 ميجا في سنه واحده. طيب انا لما اجي اعمل خطه بتاعت 2011 بقى ازود كام؟ اخطط لكام؟ يعني انا عندي في سنه، السنه اللي فاتت احنا زدنا 5000 والنور قطع. طب السنه دي لما اجي اخطط للسنه دي عشان الحق السنه دي اتوقع ان انا هزيد كام في الاحمال؟ ما انا لازم اتوقع ان في مجتمعات عمرانيه بتخش، لازم اتوقع ان في مصانع بتتبني، لازم اتوقع ان في عشوائيات دخلت لها كهرباء من غير ما اعرف انا العشوائيات دي اجيب لها كهرباء منين في الصيف. احنا للاسف شايفين ان احنا ماشيين بطريقه غير مدروسه بدقه.
يعني انتوا مطالبكم، انا فاهم من كلامك دلوقتي حاجه جديده خالص ما قالتهاش الصحافه، انتوا مطالبكم مش فرديه، مش مساله ان الرواتب تعلى واعاده هيكله الاجور، انتوا بتطالبوا كمان بوضع خطط هيكليه لإعادة تطوير القطاع كله.
طب أنا هقول لحضرتك كمان على نقطة تانية. حتى المطلب، يعني إحنا في المطالب بتاعتنا كان فيهم طلب اللي هو الخاص بتغيير القيادات اللي هي تعدد سن 60. الطلب التاني كان القضاء على أشكال الفساد وإدارة المعلومة، دي هتكلم فيها مع حضرتك. الحاجة المادية اللي مكتوبة نتكلم فيها بمنطقية برضو شوية. أنا لو عندي محطة كهرباء، المحطة دي هي بتتبني كان فيها مجموعة من المهندسين. المحطة دي بعد 5 سنين بتنتهي. إيه اللي هيحصل لو المهندسين اللي كانوا شغالين كلهم يسيبوا الكهرباء نتيجة إن المقابل المادي بتاعها ضعيف؟ إحنا في وزارة الكهرباء والحمد لله يعني سمعتنا بره كويسة جدا. يعني المهندس اللي في وزارة الكهرباء بعد ما يعدي سن معين يعني بيخطى فوق. لما يجي الناس اللي عندها الخبرة دي بعد 5 6 سنين ولاقيها اختفت. ودي مشكلة عندنا حاليا يعني أنا وزملائي في بقية في الائتلاف في بقية محطات مصر حاسين بالمشكلة دي. احنا ما عندناش جيل وسط. احنا جينا تعيين جديد على بداية المشروع. طب والناس القديمة لا ما هي مشيت خدت اجازات. طب ما هو انا لو فضلت بالطريقة دي مش هيبقى عندي خبرات في وزارة الكهرباء. طب ايه عيب المشكلة دي؟ عيبها ان لو ما عنديش مهندس يشغل عنده خبرة وعارف المعدة دي صوتها معناه ايه والمعدة دي لما تحصل لها مشكلة تتحلف قد ايه. انا ده معناه ان لو الكهرباء قطعت بدل ما تقطع ساعة واحدة ممكن تقطع 10 ساعات. ما هو المهندس
انا في نقطة عاوز استوضحها بس لانه الحقيقة انه اللي تناقلته الصحافة اوجد حالة من الاحتقان في الرأي العام ضد قطاع الكهرباء والعاملين فيه. هل انتوا فعلا صدر منكم ما يشبه التهديد باظلام مصر؟
على العكس تماما. تماما.
نوضح بقى للجميع.
احنا عمرنا في الائتلاف او حتى في المحطات عشان ما حدش يقول ان دول مهندسين الائتلاف بس لا في المحطات كمان في الكلام ما حد فكر حتى ان احنا يقطع كهرباء وده لسببين. السبب الاول انا في وزارة الكهرباء لو قطعت الكهرباء ده معناها ان انا مش هقدر ارجع كهرباء قبل 8 ساعات عشان نبقى منطقيين. لو محطات الكهرباء خرجت لمدة ثانية واحدة مش هتقدر ترجع على بعد 8 ساعات على الاقل. على الاقل انا ده معناه ان انا كده هضلم بيتي وهضلم مصنع ابويا وهضلم المستشفى اللي بتعالج فيها والدتي هضلم مصر هيخرب بيتي بايدي. هل انا لو هاخد لو قولوا لي انت لو قطعت الكهرباء محطه الكهرباء تاخد 1,000,000 جنيه طب وانا 1,000,000 جنيه دي في بلد خربانه هتفيدني بحاجه؟ يعني انا لو هنتكلم بمنطق حتى لو منطق الناس اللي في الشارع لو انا قطعت الكهرباء ثانيه واحده انا كده خربت بيتي هعمل ايه ب1,000,000 جنيه بعد كده بعد خربت بيتي؟ هل ده منطق؟ السبب الثاني ان احنا في محطات الكهرباء شخصيتنا في محطات الكهرباء الناس اللي شغالين فيها احنا شخصيتنا عشان نقدر نتعامل مع ضغوط بتوصل ل 500 بار نتعلم ضغوط عاليه توصل ل 220 الف فولت يعني 1000 مره من الجهد اللي الناس بتعمله في البيت. احنا مش ناس مش وظيفه عاديه واللي شغالين فيها مش حد تفكيره عشان يوقف مترو او يوقف قطر. احنا ما عندناش الكلام ده والا ما كناش اشتغلنا في الامريكا.
طب انا في نقطه عاوز اقرب منها وانت يعني في حل مش عاوز نتكلم فيها ما نتكلمش فيها لكن في نقطه يعني الاصرار من قبل الائتلاف بتاعكم على انه انهاء فتره الدكتور محمد عوض
تمام
وانه ما فيش خطط واضحه لقطاع الكهرباء وانه كان في كوارث في الموسم الماضي في الصيف واحنا شفنا جزء من هذه الكوارث كل 5 دقائق النور يتقطع وسياسه جديده اول مره نسمعها تخفيف الاحمال حتى كانت يعني مسار تندر وسخريه في الصحافه وحضرتك قلت لي قبل التسجيل معلومه يعني انا شخصيا يعني اترعبت منها ان احنا بدانا نلجا لخطوط خارجيه او مع دول خارجيه يعني طب ما تقول تشرك معانا الناس مظاهر الارتباك اللي حصلت في الصيف الماضي واللي مرشحه للاسف انها تحصل في الصيف ده.
احنا للاسف لان زي ما بنقول ان احنا عندنا الاستهلاك بيزيد بدون خطط في الانتاج عشان تغطي الاستهلاك ده فبضطر في الصيف مجبر يا اما هقطع كهرباء اكتر عن الناس يا اما اضطر اخد كهرباء من بره. احنا عندنا بالفعل في السنه اللي فاتت احنا فعلنا خط الربط مع اوروبا عن طريق خط جزائر تونس المغرب المغرب طبعا رابطه مع اسبانيا رغم ان هو خط بنعدي على 3 دول عربيه او 4 دول عربيه شبكتهم اضعف من شبكتنا.
شبكتهم اضعف من
اضعف من شبكتنا طبعا.
يبقى معنى كده ان الاتصال معهم كان فيه درجه من المخاطره
بالطبع. وكذلك في خط الربط اللي مع سوريا والاردن ده المفروض خط سوريا والاردن المفروض انا اللي بدعمه.
ده اللي احنا فاهمينه
ده اللي المفروض انا اللي ادعمه بس دلوقتي بقى في خطط. طب ما الاردن تربط او سوريا تربط مع تركيا وتركيا مع اوروبا فاخد كمان من تركيا وهعدي على سوريا والاردن اللي هم شبكتهم اضعف من شبكتي. في دلوقتي الخطه المفروض انها بدات تطرح وبقوه وديت ممكن هتلاقي فرق شويه بس هنفضل في جزئيه ان احنا بنستورد كهرباء ويخط ربط مع السعوديه. هي فكرتها ان انا في السعوديه فتره الذروه عندهم بتبقى مختلفه عني. فانا في الفترات اللي بيكون عندي ذروه اللي هي بضطر فيها ان انا اخفض احمال، الذروه دي اللي هي حمل الكهرباء في مصر بيكون كبير جدا. ساعتها هضطر اخد من تقريبا المنطقه الغربيه من السعوديه، او لو السعوديه فعلا هتفعل انها ربط مع الخليج هتبقى عندنا مشكله الربط اتحلت خالص وبقى عندنا كهرباء في فترات الذروه، هاخدها من بره عشان اعوض ان انا ما عنديش انتاج. ده الحل اللي هو بنسمع عنه عندنا في الوزاره ان هو ده هيطبق. بالاضافه طبعا ان احنا عندنا الخطط بتاع محطات الانتاجيه الثابته اللي هي محطه كل سنه في شركه، بس احنا شايفين ان المفروض انا مش ببص على خطه الكهرباء انا امكانياتي ايه، لا انا المفروض الدوله هي اللي بتقول لي مثلا انا هبني مجتمع عمراني جديد، خلاص المجتمع العمراني ده بياخد 3 4 سنين في البناء، زي ما الدوله هتبني مجتمع عمراني جديد لازم تبني لها محطه كهرباء مخصوصه بيه.
بس انا جوايا سؤال، يعني هيكله قطاع الكهرباء بالصوره اللي حضراتكم طالبتوا بيها في الائتلاف، وانا شايف ان كلامك في وجه كبير من المعقوليه ومدعوم بالوثائق والارقام والتصور المنهجي الواضح، لكن الهيكله دي مش تاخد وقت؟ يعني هل مطلوب ان ده يحصل مثلا في بضعه ايام؟ هل مطلوب انه يحدث الان والدوله لسه فيها نوع من الهشاشه والسيوله وبتستعيد تمام. حاله التماسك السياسي تمام. يعني اما كان ممكنا لانتظار بعض الوقت
تمام.
ريثما تتعافى الدوله او تقف على رجليها؟
تمام، نتكلم في الطلبات الغير ماديه ولا الماديه؟
الاثنين.
طيب هبداها بالطلبات الماديه، لان في ناس في قطاع الكهرباء بيقولوا ان ناس بره بتقول ان قطاع الكهرباء مستريح ماديا تمام. بداية احنا قطاع الكهرباء ما بياخدش فلوس من الدولة للمرتبات تمام،
ما بتاخدوش فلوس من الدولة.
هو مواردنا هي اللي بتدينا الفلوس، يعني موارد قطاع الكهرباء هي اللي بتدينا الفلوس، احنا ما لناش دعوه بميزانية الدولة كفلوس مرتبات يعني وكده. يعني احنا حتى في اجتماع السيد الوزير يوم 16/4 لما قلنا له ده في إعادة هيكلة في الدولة وكده قال لنا احنا ما لناش دعوه.
انا وصلني كلام يا باشمهندس ان راتب المهندس 830 جنيه، ده حقيقي الرقم ده؟ حقيقي
بالظبط
راتب المهندس في قطاع الكهرباء 830 جنيه،
رغم ان احنا بيطلع في الجرايد ما يثير ان الراي العام يفهم ان قطاع الكهرباء المهندس فيه بياخد 3000 جنيه. يعني انا حتى يعني على فكره الاشاعه بتاعت ان الناس هتضلم دي كان مفارقتها ان في بعض المهندسين الشباب جه قبل الوقفه بيوم وراح على تصريح في اخبار اليوم قال ايه؟ قال ان شركات الكهرباء هتفلس عشان المطالب بتاع العاملين اللي بتطلب زيادات في المرتبات اللي هي خيالية أساسا. طبعا كان خبر مضحك لكل العاملين في قطاع الكهرباء، لأن لما مهندس صغير عندي أنا على فكرة أنا المفروض أن أنا دلوقتي بقيت مهندسين كبار رقم، أنا دفعة 2006 على فكرة بقى خلاص أنا بقيت كبير بقى، لأن الصغيرين بقى لهم 2010 بقى على فكرة، ما دي مشكلة قطاع الكهرباء أن الخبرة بقى هم الخمس سنين، ما فيش 10 سنين ما عندناش الكلام ده، دول كلهم مشوا. فلما يجي مهندس صغير 830 جنيه وانا بقرا في الجرايد ان انا بيصرفوا لنا مليون جنيه ارباح وكم مليار مكافئات وحاجات، يجي يقسم المبلغ على عدد العاملين يقول لك المفروض اخد 10000 جنيه في الشهر، رغم ان هو على ارض الواقع راجل بياخد 130 جنيه. يعني نفسي الناس في مصر بدل ما بتسمع في الجرايد ان احنا ما بنقبضش. فالجزء بتاع الطلب المادي احنا ما بنأثرش على الدوله تمام. احنا كل اللي قلناه يا جماعه توزيع المورد في قطاع الكهرباء يعاد. احنا شايفين في المشاريع اهدار للملعب ببساطه. انا عندي لما بمشروع محطه كهرباء بيتكلف 4 مليار، العقد المدني فيه يبقى من 750 مليون لمليار، وما اجي اخش في تفاصيل العقد المدني لان انا مبني مبنى اداري ب 40 مليون جنيه دورين، وهيقعد فيه مين؟ انا عايز اتكلم في دوله ناميه زي مصر ابني مبنى اداري في محطه الكهرباء اللي المفروض الناس شغاله فيها في الوحدات ابنيه ب 40 مليون جنيه، ليه ابني سوار بملايين جناين؟ طب ما هو انا لو مهندس صغير كده جاي شاف، طب انا قاعد في مبنى متكلف 40 مليون وانا مرتبي 830 جنيه، طب ما الفلوس بتاعت المبنى ده، المبنى ده مبني في كل محطات الكهرباء، الفلوس دي بدل ما ابني ب 40 يا عم ابني مليون 2 مليون 5 مليون. ايه المشكله في اعاده تخصيص الموارد؟
يعني انت بتطالب بإعادة توزيع الموارد داخل قطاع الكهرباء بالزبط. بحيث ان تتحرك بشكل عادل يطال كل قطاعات.
كمان حاجة تانية التعريفة بتاعت الفلوس. انا عندنا في الائتلاف كنا في مرة طرحنا في امريكا تعريفة الفلوس. حضرتك تعلم ان المنزل في امريكا بيدفع 9 سنت في كيلووات، 9 سنت دي حوالي 35 قرش او 40 قرش تمام، مش فارق كبير عندنا. المصنع 7 قروش 7 سنت، الميديا 15 سنت. ده عندهم في امريكا. ليه؟ انا لما جينا ناقشنا فيها في الائتلاف، ليه؟ الراجل عشان يدعم الصناعه مقلله الكهرباء. وعارف ان الميديا هي اكتر حاجه بتكسب، فمعلي له تعالي التعريفه. احنا هنا في مصر احنا مصنع جديد ونص تقريبا. طبعا يعني ليه ما يبقاش فيه رؤيه ان انا اغير من الوضع القائم؟ للاسف احنا عندنا قناعه ان طول ما الاوجه القديمه موجوده، طول ما المستشارين الموجودين في وزاره القرار موجودين، مش هيتغير الفكر ده. هم شايفين ان الفكر ده هو الفكر الامثل. طيب هل الفكر الامثل ده ان رئيس الشركه القاب بيطلع كل شويه يقول احنا عندنا خسائر؟ طب خسائر جت منين؟ احنا على فكره احنا في قطاع كهرباء بنبيع منتج من غير ما نسوقه ومن غير ما ندور على مين اللي هيشتريه. احنا منتجنا في قطاع يعني حتى الاتصالات بيتنافسوا بعض، عندهم منافسه، احنا ما عندناش منافسه. ومنتجنا ما بيتخزنش عشان يبوظ على فكره. احنا بنطلع حوالي كام؟ متوسط 20,000 ميجا في الساعه، يعني 20 مليون كيلو. لو ببيع كيلو ببريزه ربع جنيه نص جنيه، قول افريج نص جنيه، كمان المفروض دخلي كام؟ 10 مليون جنيه في الساعه الواحده. انا اكتر من قناه السويس كده. لكن للاسف احنا ما بنلمش 10 مليون ولا نص ال 10 مليون. ليه؟ ما هو ده فكره التخطيط، ان القيادي يكون يعرف انت معاك سلعه ذهب. ازاي تقدر تسوقها؟ ازاي تكسبها؟ لما يطلع تصريح رئيس الشركه بيقول لك احنا عندنا خسائر طب انت معاك منجم ذهب. هل العيب في الذهب ولا اللي بيدير المنجم؟
في التخطيط طبعا.
الجزء الثاني
طيب احنا يعني عشان نلم الموضوع، ائتلاف مهندسي محطات الكهرباء يطالب بنقط، حطها لي كده في نقط. واحد،
اول حاجه التخلص من قيادات لا تعدد 60 سنه.
التخلص من القيادات التي تعدت 60 سنه
كلهم. احنا طبعا. احنا عندنا دكاتره الجامعات وعندنا ناس محترمه جدا. الحاجه الثانيه، الكف عن الفساد والاداره الماليه العامه في المحطات. احنا في ملفات فساد بعتناها للسيد الوزير، وواقع الاداره الماليه العامه دي موجوده في كل مشروع في محطه الكهرباء. كل مشاريع بيكون فيها اداره ماليه عامه، لازم الناس تاخد بالها منها. والمطلب الثالث كان اعاده هيكله بتاعت الاجور في قطاع الكهرباء. انا ما ينفعش المهندس ياخد 30 جنيه. والمطلب الرابع كان مطلب خاص بحاجه عندنا اسمها التراكمي، كانت خطا في احتساب المرتبات. قلنا انها هتتصلح وخدنا احكام قضائيه، والوزير نفسه قال انها هتتصلح. الوزير في 16/4 قال صلحوها.
في احكام قضائيه صدرت وما نفذتش كالعاده.
لا، ونفذت للحاله بتاعتها. لما روحنا الوزاره قلنا له طب ما منفذه، هي قال لك لا انا بنفذ للحاله ما نفذش للكل. يوم 16/4 السيد الوزير قال ما ينفعش يا جماعه الناس دي كلها تروح القضاء، فايه انا هطبق. جه 16/4 قال لك هطبق 5.
طبعا يضاف لهذا باشمهندس إعادة تخطيط قطاع الكهرباء كله.
بالضبط.
وأنا يعني مصر أن يكون لي معك إن شاء الله لقاء ثاني
إن شاء الله،
يعني نطرح فيه كل هموم قطاع الكهرباء، لأن أنا شايف أنه في جعبتك وفي تصورك المستقبلي أمور كثيرة لمصر. بنشكر المهندس محمد رأفت عضو ائتلاف مهندسي محطات الكهرباء، شكرا لك.
شكرا.
وننتقل إلى الفقرة اللاحقة، فقرة اشتباك، وينتظمها عنوان كبير: سوريا إلى أين؟ معنا الناشط والحقوقي السوري الأستاذ عدنان برازي، ومعنا الأستاذ الدكتور أيمن شبانة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. سوريا إلى أين وفقرة اشتباك، فابقوا معنا.
انظر للعدسة وتأمل.
العدسة.
انظر للعدسة وتأمل.
برنامج إخباري شامل، جرعة من الثقافة السياسية الرصينة، سنفتح مزيدا من الملفات المسكوت عنها. العدسة، عين قناة الرحمة على الأخبار والأحداث في مصر والعالم.
اصحابنا في كل مكان.
من أخطر الاستجوابات التي تمس نزاهة الحكم، ماذا نصنع لنتخلص من هذه الاتفاقية الكابوسية؟ حكاية ملف الغاز وتصدير الغاز. العدسة، متابع الجديد في ساحة المال والاقتصاد والرياضة والثقافة والآداب. نحن لا نقبل بأقل من أن نكون في الصدارة والمقدمة دائما. ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره.
والعدسة دوما تتنقل. انظر للاشتباك.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان العشاء.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. سوريا تاريخ طويل في النضال، هي صنو مصر والشقيقة الروحية لمصر، بيننا من عناصر اللحمة المشتركة الكثير. خضنا معا حربا واحدة، حرب 73، وأنا عاوز أنشط ذاكرة المتلقي المصري والعربي بالرئيس الراحل حافظ الأسد، وده جزء من الأرشيف يبقى نوع من التنشيط كده. سوريا الماضي قبل أن ندخل إلى سوريا الآن، نشوف جزء من هذا الخطاب ونعود لحضراتكم.
لسنا معتدين ولم نكن قط معتدين، ولكننا كنا وما نزال ندفع عن أنفسنا العدوان. نحن لا نريد الموت لأحد، وإنما ندفع الموت عن شعبنا. إننا نعشق الحرية ونريدها لنا ولغيرنا، وندافع اليوم كي ينعم شعبنا بحرية. نحن دعاة سلام ونعمل من أجل السلام لشعبنا ولكل شعوب العالم، وندافع اليوم من أجل أن نعيش.
عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. سوريا تاريخ طويل، لكن أنا لفت نظري في خطاب حافظ الأسد: لا نريد الموت لأحد، وإنما ندفع الموت عن شعبنا. الآن الموت يتحرك في شوارع سوريا، في كل محافظات سوريا. في الجمعة الأخيرة سقط حوالي 25 قتيل، في الجمعة التي أطلق عليها السوريون جمعة الشيخ صالح العلي سقط 25 قتيل، في حمص سقط 8 متظاهرين. ما زال عناصر الأمن والقوات العسكرية السورية تقوم بعملية ضخمة عند جسر الشغور ومعرة النعمان. ألوف يقومون بالنزوح إلى تركيا. بعض التحليلات الصحفية بتقول أنه الأمور أوشكت أن تخرج تماما من سيطرة بشار الأسد إلى بعض المتشددين من أسرته. أخبار متضاربة، منظمات حقوقية تتحدث عن انتهاكات بشعة للحريات والحقوق الإنسانية في سوريا. نريد أن نقرأ الحالة السورية وأن نفهم ما يحدث الآن، ونرحب أولا بالناشط والمعارض أو الحقوقي السوري الأستاذ عدنان برازي. أهلا بك أستاذ عدنان.
أهلا بكم يا
شيخ، وأنا برنامج العدسة وقناة الرحمة.
وأنا سعيد بالرحمة، لأن نحتاج إلى الرحمة في هذا الزمن القاسي الشديد، ولو نحتاج أيضا بعد الرحمة إلى اللحمة التي فقدت في الأسواق وأصبح الشعب القاسي منها في هذا الزمن العسير
إن شاء الله. ونرحب أيضا بالأستاذ الدكتور أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمحلل السياسي العتيد لبرنامج العدسة. أهلا بك دكتور أيمن.
أهلا وسهلا،
وأنارت برنامج العدسة.
أهلا وسهلا.
نبدأ من الأستاذ عدنان. أستاذ عدنان، أنت ولدت في سوريا، سوريا هي المنشأ وهي الصبا وهي يعني الحضن الأول. كيف ترى مشاهد الثورة السورية الآن؟
وهي المشكلة في الثورة السورية الآن ثورة، لا شك أنها ثورة شعبية، لأن الشعب يريد أن يغير الأسلوب الذي كان يسير عليه نظرا للتغيير العالمي الذي يحدث على الساحة العالمية. الآن العصر يقاد يكون بعد أن انتهى عصر الدكتاتوريات، أو الدكتاتور العادي اللي سميناه مثلا، أو البطل الذي يحكم البلد، تغير إلى الشعب. الشعب الآن أصبح يريد أن يأخذ حقه الحقيقي في الحكم في أي بلد من بلدان العالم، يعني ما يسمى الآن بالديمقراطية الغربية. هذه الديمقراطية الغربية قد تصلح في بعض أجزائها لنا وقد لا تصلح لنا. لماذا؟ لأننا نحن مشدودين إلى الماضي القديم، وبالتالي نتطلع إلى العصر الجديد الذي يجب أن نعيش فيه. يعني لا يكفي أن يكون لنا ماضي عظيم جدا نعتز به ونفخر دائما، ولكن ما هو حاضرنا الآن؟ حاضرنا الآن حاضر مؤلم على مستوى الوطن العربي، حاضر تعيش تحت حكم ديكتاتوريات وأسر حاكمة هي التي تجعل الإنسان يعيش حياته كما ترسمه له هذه الأسر الحاكمة. إذن نحن ما زلنا نعيش، أصبحنا بالنسبة للعصر الذي نعيش فيه عصر تخلف، وسيدنا محمد الذي جاءنا بالإسلام لنعيش عصر التقدم، وكما جاء بعده الفاروق عمر الذي طبق المبادئ الإسلامية، ولكن طبقها أيضا بالسياسة التي تتوافق مع تطور الأيام. مثلا عندما جاء عصر الرمادة أو فترة الرمادة، أوقف قطع الأيادي الذي هي أحد مبادئ الإسلام الأساسية التي قالها سيدنا محمد: لو فاطمة سرقت لقطعت يدها. فأوقف قطع اليد. لماذا أوقفه؟ أوقفه لأن هناك سياسة موجودة بفترة معينة من الزمن. إذن نحن الآن نحاول أن نطبق للأسف المبادئ الجامدة المتجمدة، سواء كنا في سلطة أو كنا في معارضة، وهذا في المعارضة هناك جمود وفي السلطة هناك جمود، كيف نستطيع أن نخضع على هذين الجمودين في المنطقتين؟ هذه هي المشكلة الأساسية التي تتعرض لها الشعوب.
كيف نستطيع أن نقضي على هاتين المشكلتين؟ وسألتقط الخيط من حضرتك وأنتقل به إلى الدكتور أيمن شبانة. دكتور أيمن، نطاق الثورة الشعبية السورية يتسع ووصل إلى حلب، يعني لاحظ المراقبين أن أول مرة يسقط قتيل من حلب في الأيام الفائتة أو الماضية. كيف تنظر كمحلل سياسي إلى الثورة السورية الآن؟
يعني إذا نظرنا إلى الشعب السوري الآن، يعني يقترب من 24 مليون نسمة، هو من أقل الشعوب العربية من حيث نسبة السكان تحت خط الفقر، يعني لا يزيد بأي حال عن 11-12%، وبالتالي ليس هناك مبرر اقتصادي بالضرورة لقيام الثورة في سوريا. إذا هي ثورة من أجل الحقوق السياسية بالأساس، كانت ثورة على قانون الطوارئ، ثورة على الاعتقالات، على التعذيب، على انتهاكات حقوق الإنسان، على المحاكم العسكرية، على الفساد السياسي. هذه الثورة يعني مركزها في منطقة حوران وعاصمتها درعا في الجنوب السوري، ولم تنتشر في المدن الرئيسية مثل دمشق وحلب. يعني انتقلت إلى حلب ولكن على استحياء، لأن هاتان المدينتان هما من المراكز الاقتصادية الأساسية في سوريا. إذن هي ثورة من أجل السياسة، انتشرت في الجنوب وانتشرت في منطقة أيضا جسر الشغور، وهي مناطق يعني الجنوب قريب من الأردن ومناطق جسر الشغور قريبة من لبنان. ولذلك تحدث النظام عن دعم للثوار من الحكومة أو النظام الأردني، ودعم آخر من فريق أو طيار سعد الحريري في لبنان. إذن هي ثورة داخلية بالأساس، ولكن النظام يريد أن يقول أنها ثورة داخلية ولكنها مدعومة من الخارج بأجندات خارجية كلها تعمل ضد الوطن السوري والشعب السوري بأكمله وليس النظام السوري فحسب.
طيب، يمكن أستاذ الدكتور أيمن شبانة نقلنا إلى جزء مهم جدا في التركيبة السورية، أنه وارد لو خرجت الأمور عن نطاق السيطرة وتركنا للأجندات أن تلعب لعبتها في الحلبة السورية، وارد جدا أن تدخل سوريا إلى متاهة طائفية. احنا عندنا أكراد، عندنا مسيحيين، عندنا سنة، عندنا علويين، وإحنا مش بنفترض، يعني انتقل بالفعل الصراع إلى لبنان. احنا شفنا صدامات في شمال لبنان بين سنة وعلويين في بين باب التبانة وجبل محسن. إذن معنى هذا أنه وارد جدا أنه الوضع الطائفي أو الأفق الطائفي يكون موجود في سوريا. هل أنت ممن يعتقدون أن الأمور الآن في اللحظة التي نتكلم فيها وقد اتسع نطاق الثورة في كل البلدات والمحافظات في سوريا بدأت تخرج عن سيطرة بشار الأسد؟
والله أنا مع الدكتور في تحليله للوضع في سوريا، وهو التحليل الذي قال به الدكتور أنه هناك حركات خارجية تتدخل في الوضع في سوريا، لا شك، سواء عن طريق لبنان سعد الحريري وجماعته أو عن طريق الأردن الملك عبد الله وأيضا أنصاره هناك الذين يسلحون هؤلاء المعارضين في سوريا ودخلوا إلى سوريا بالأسلحة. وهذا الفرق بين الثورة العظيمة التي قامت في مصر باعتصام ثم بعمل سلمي وبدون ويفتحون صدورهم أمام البنادق التي جاءت بها القوى الظلامية التي كانت تحكم في مصر، فتحوا سوق قالوا اقتلونا. إذن قاموا بعملية تغيير حقيقي وثورة سلمية حقيقية لم تحدث في العالم أجمع بهذه الثورة. لكن الذي حدث بسوريا بالعكس تماما، بدأت القوات رأسا خارجية تدخل بأسلحتها ومعداتها وبدعمها الخارجي. لماذا؟ لأن استغل يمكن الفرصة أمريكا وإسرائيل عدوة سوريا وعدوة النضال العربي، لأن سوريا كانت وما زالت أول شيء الدولة العربية الوحيدة حدودها مفتوحة لكل العرب يدخلون لها بدون تأشيرة. ثانيا، كانت مركز المقاومة العربية خلال 10 سنوات الأخيرة، سواء عندما قام حزب الله بحربه مع إسرائيل التي دامت 33 يوما، وهذا شيء نادر أن تدخل دولي أو منظمي وليس الدولي من لبنان لو لم يكن وراءها الدعم السوري القوي تسليحا وتمويلا وتدريبا لما استطاعت أن تهزم إسرائيل في 33 يوم وتجبر إسرائيل على الانسحاب بدون أي شروط على حزب الله. ثانيا، غزة عندما قامت أيضا انتفاضتها ضد التسليم السلطة الفلسطينية التي سلمت أوراقها كلها لأمريكا وللمنظمات الدولية، قامت غزة وأجبرت إسرائيل على الانسحاب منها بدون شروط وبدون توقيع، ولم تجد أي مأوى لها سوى سوريا. إذن سوريا كانت مركز من مراكز الكبرى للنضال وللمقاومة العربية، فالآن تحاول القوى الخارجية أن تعاقب سوريا على هذا الدعم. إذن نحن يجب أن نبقى مع سوريا كمقاومة عربية، ولكن نبقى مع الشعب السوري أيضا الذي يطالب بالحرية وبالديمقراطية. ويكفي ما مر من سنوات طويلة في سوريا من حكم تخلى نسبيا عن الديمقراطية وعن الحرية الكاملة للشعب، ولكن بعد هذه الثورة التي دخلت إلى سوريا الآن ألغي الأحكام العرفية، أغليت المحاكم العسكرية، أعيد للشعب بعض الحقوق وبعض أعيد له عن طريق إعطائه بإلغاء سياسي وقانوني، ولكن التطبيق ما زال أمامه طريق طويل. يا ترى هل يستطيع أن توائم الحكومة السورية الحالية أن توائم بين متطلبات الشعب بالتطبيق لما صدر من قوانين ضد الحكم السابق أو الأسلوب السابق في الحكم وبين التطلع الشعبي؟ هذه هي المعادلة الصعبة، كيف ستحل لا أدري.
هذه هي المعادلة الصعبة وكيف ستحل لا أدري. دكتور أيمن، في بعدين في سوريا لابد أن نتكلم عنهما بوضوح. من الناحية العسكرية يقال أن بشار الأسد سلم أوراق المقاومة أو الوضع الأمني والعسكري لشقيقه ماهر الأسد، وبيحتمي بالفرقة الرابعة المدرعة وبالحرس الجمهوري وما سمي بالشرطة السورية وميليشيا كما نقلت بعض الأخبار الصحفية، وميليشيا من الأقلية العلوية. في كمان الجزء اللي عاوز حضرتك تكلمني فيه، البعد الإقليمي لسوريا، حساسية الوضع الإقليمي لسوريا. يعني النقطة الأولى أنه الأمور وارد جدا أنها تكون خرجت من نطاق سيطرة بشار الأسد إلى بعض المتشددين في النخبة الحاكمة اللي قرروا أن يحتكموا إلى عصا الأمن والضرب بالنيران الحية. والبعد الآخر أنه سوريا متاخمة للبنان، سوريا متاخمة لتركيا، سوريا متاخمة لإسرائيل، وإحنا شفنا حتى انتفاضة شعبية في منطقة الجولان لم تحدث من 38 سنة. فهل يعني الوضع الإقليمي لسوريا يفرض وضعا معينا على الثورة الشعبية التي تحدث هناك؟
يعني بداية الرئيس بشار الأسد وصل إلى السلطة منذ 17 يوليو عام 2000. دعنا نتأمل كيف وصل بشار الأسد إلى السلطة. عمره آنذاك لم يكمل 35 سنة المطلوبة دستوريا لتولي الرئاسة، فتم تعديل الدستور السوري في ساعات ليكون عمر الرئيس 34 عاما، وتم النص على ذلك في الدستور. ووصل بشار الأسد إلى السلطة بتعديل دستوري في ساعات لكي يتولى محل والده السلطة. وأنا أقول لهم أنه كان من الأسهل أن يتم تغيير تاريخ ميلاده. يعني لو تم تغيير تاريخ ميلاده في البطاقة أو شهادة الميلاد كان أسهل بدلا من اجتماع المجلس الشعبي.
تغيير الوضع الدستوري.
هذا بشار الأسد موجود في السلطة منذ 11 سنة. وبالرغم من يعني ما نتصوره من دماسته ومظهره الهادئ، إلا أنه لم يفعل الكثير بخلاف والده حافظ الأسد. يعني حافظ الأسد له تاريخ من ارتكاب المجازر مع شعبه، وكلنا يعلم مذبحة حماه في العام 1982. إذن هو سلم الملف الأمني لأخيه ماهر الأسد، المعروف بأنه أكثر حدة في التعامل مع الشعب أو المقاومة منه، وهذا الأمر لا يحسب لبشار الأسد، ولكن ربما يكون مضطرا إلى ذلك. سوريا مشكلتها أن وضعها الإقليمي في غاية الحساسية. يعني سوريا تقود طيار الممانعة في الساحة العربية والمقاومة، ومثلما تفضل الأستاذ عدنان لولا الدعم السوري والإيراني أيضا لحزب الله ما كان لحزب الله أن يصمد في مواجهة الجيش الإسرائيلي لمدة 33 يوما في سابقة لم نعهدها، يعني تنظيم مسلح يواجه إسرائيل ويضطر إسرائيل إلى أن تزعن لشروط حزب الله. مسألة سوريا لا ارتباطات في لبنان، لا ارتباطات مع تركيا وهي الشريك التجاري الأساسي لسوريا، لا ارتباطات مع إيران كيعني جناح أو طيار يقود المقاومة، أيضا لها مشكلات مع إسرائيل بالنسبة للجولان، وأيضا لها ارتباطات مع حركة حماس في فلسطين. كل هذا يجعل مسألة توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا أمر في غاية الصعوبة وغير مقبول بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ولا حتى إسرائيل. يعني توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا على غرار ما حدث في ليبيا سيجعل إسرائيل مكشوفة أمام صواريخ من كافة الاتجاهات، من داخل فلسطين، من حماس، ومن حزب الله، ومن إيران، ومن سوريا ذاتها، وبالتالي هو أمر غير مقبول.
يعني حضرتك بخبراتك التحليلية بتستبعد تماما أي حلول يعني عسكرية خارجية على النمط الليبي.
الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها حتى الآن تتردد كثيرا في توجيه ضربة عسكرية مثلا إلى إيران، لأنها تعلم أن الجيش الأمريكي في مرمى النيران الإيرانية في العراق، وبالتالي وضع سوريا في غاية الحساسية. الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لم تدين النظام السوري بشكل واضح. الولايات المتحدة كل ما فعلته هو إدانة لعمليات القتل واسع النطاق واستخدام القوة في التعامل مع المتظاهرين، لكنها لم تدين. نفس الأمر بالنسبة لروسيا على سبيل المثال، يعني روسيا هددت باستخدام حق الفيتو ضد أي قرارات يعني من شأنها توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا. حتى فرنسا الجناح الوحيد المتشدد بعض الشيء تجاه سوريا قالت أنها سوف تحيل الملف إلى مجلس الأمن، ولكن ربما التحرك الروسي باستخدام حق الفيتو يجهد هذا التوجه الفرنسي.
نعم.
إسرائيل ذاتها يعني لا تعلم هوية المعارضة على وجه التحديد، وبالتالي تخشى نصول النظام إلى السلطة غير نظام بشار الأسد، لأن بالرغم من أن بشار الأسد يقول أنه يقود فريق المقاومة إلا أنه لم ينجز أي عمل عسكري ملموس على الأرض ضد إسرائيل بشأن الجولان المحتلة منذ 67. ربما لطبيعة الجولان ولتفاوت القوة ما بين إسرائيل وسوريا، ولكن لا توجد إنجازات على الأرض. إذن الوضع السوري وضع شائك، الحل العسكري لن يعني أستبعد حدوثه، وإذا حدث أتوقع تأجيج المشكلة وليس حلها. الحل في الداخل، ولكن لكي تجلس الحكومة إلى جانب المعارضة لابد من وسطاء خارجية. هؤلاء الوسطاء لابد أن يكونوا من أطراف يثق فيها النظام السوري وتثق فيها المعارضة.
جميل. إذن الدكتور أيمن بيقترح وجود طرح سياسي أو مبادرة سياسية تحاول أن تقرب الفجوة بين النظام السوري وبين الاحتجاجات الشعبية المتعاظمة. طب أنا يعني في مجموعة أشياء برضو بنحطها في اعتبارنا. مفوضة الأمم المتحدة بتقول أنه عدد القتلى حتى الآن في سوريا 1100، ودي حصيلة كبيرة
طبعا.
يعني في 3 شهور 1100 تزهق أرواحهم، حصيلة كبيرة. تم اعتقال نحو 10,000، ودي برضو حصيلة كبيرة. حتى يعني بيقال أنه في جسر الشغور، ولم تتأكد الأنباء بعد، حدثت أنواع من الانشقاقات في صفوف الجيش، ولم تتأكد الأنباء، انشقاق نحو 50 من الجنود والضباط والصف الثاني. سوريا مقبلة على أزمة اقتصادية أيضا. يعني رامي مخلوف رجل الأعمال هناك بيقال أنه ضخ مليار دولار في البنك المركزي حتى تستقر الليرة السورية. طيب حضرتك يعني كيف ترى أفقا للحل؟
والله شوف، الأفق للحل صعب جدا في سوريا بالذات بين كل الدول العربية. لماذا؟ لأنه وضع سوريا وضع حساس جدا، كما قلنا داخليا الإنسان يتمنى أن الشعب يأخذ حقوقه الكاملة بالديمقراطية وبالحرية وبالكرامة في داخل بلده، لكن عقليا يتناقض مع قلبيا. لماذا؟ لأن العقل بيقول لك أن سوريا بلد المقاومة العربية وتاريخها معروف كله أنه دائما مركز المقاومة العربية، والحقد الأوروبي والغربي والأمريكي على سوريا حقد دفين لا ينساه الزمان. ونذكر دائما، يجب أن نذكر دائما التاريخ، لما دخل غورو إلى دمشق في سنة 1920 ذهب إلى قبر صلاح الدين الأيوبي ووضع رجله فوق القبر وقال ها قد عدنا يا صلاح الدين. إذن 500 سنة من الحقد الأسود لدى الغرب على دمشق وعلى سوريا وعلى السياسة السورية. ولذلك لما قام الاستقلال كان ذكي جدا رحمه الله شكر قوتلي عندما قال يجب أن نحتفل على قبر صلاح الدين بالاستقلال، وقال عند القبر ها لقد طردناهم يا صلاح الدين. هذا تاريخ. إذن سوريا مستهدفة قوميا وعربيا أكثر ما تكون مستهدفة شعبيا. يريد أن ينهو المقاومة العربية واليقظة العربية في سوريا قبل أن ينهو أي شيء. وسوريا لا تستطيع أن تتحرك إلا إذا كانت معها مصر، ومصر الآن تتعافى بعد قيام الثورة المباركة التي قامت في مصر والتي أصدرت فيها ديوانا قلت جمل وحاسوب هم قاتلونا بالجمل رمز للتأخر التاريخي، ونحن قاتلناهم بالحاسوب رمز للتقدم التاريخي والعصري في هذا الزمان. إذن كما قالوا أيضا لا حرب بدون مصر ضد الأعداء وإسرائيل ولا سلام بدون سوريا. إذن هذا الارتباط من الأعداء قبل أن يكون من الأصدقاء. إذن لابد لمصر أن تقوم الآن بدور فعال في الأزمة السورية. يجب أن تتحرك مصر لتوقف شلال الدم الذي يسير في سوريا، سواء كان هذا الشلال داخليا أو بأياد خارجية. يجب أن يوقف شلال الدم في سوريا، ولا يستطيع أن توقفه إلا مصر، لأن مصر ارتباطها من أول التاريخ من أيام الفراعنة من أيام رمسيس الثاني الذي خاض أول معركة ضد الحيثيين في سوريا وقامت معاهدة السلام الأولى في التاريخ. إذن الارتباط المصري السوري ارتباط قوي جدا جدا جدا، ولا يستطيع أن يوقف حمام الدم في سوريا إلا تدخل مصري عاقل وحكيم في هذه الأزمة.
جميل جميل. إذن الدكتور عدنان، الأستاذ عدنان برازي ألقى بالكرة في الملعب المصري والعربي، لأنه يعني فعلا لا أفق للحل في الداخل السوري، ويخشى طبعا أنه إذا وجدت النخبة الحاكمة في سوريا ظهرها إلى الحائط هتلعب بأوراق كتيرة شديدة الخطورة. إثارة المشكلة مثلا بين حزب الله وإسرائيل أمر وارد، إثارة المشكلة بين السنة والشيعة في لبنان أمر وارد، إثارة المشكلة في تركيا بين حزب العمال الكردستاني وحزب العدالة والتنمية أمر وارد. لو قررت النخبة الحاكمة وقد وجدت ظهرها للحائط أن تلعب بهذه الأوراق يمكن للإقليم والمنطقة أن تنفجر عسكريا. طب أفق الحل العربي والمصري كما ترى حضرتك في حدود الدقائق المتبقية؟
يعني النظام السوري في الداخل يخشى من أنه لو قدم تنازلات حقيقية أن يقود هذا إلى مسلسل من التنازلات على نحو ما حدث في تونس ونحو ما حدث في مصر، فهو يخشى من تقديم إصلاحات تلو الأخرى يعقب هذه الإصلاحات مطالبة بخلع الرئيس أو إطاحة بالنظام، وثم المطالبة في النهاية بمحاكمة الرئيس أو محاكمة أقطاب النظام على نحو ما حدث مثل ما ذكرت في تونس ومصر. يعني هذا بالنسبة لإصلاحات يدخل النظام السوري، هذا صعب لو أدخلها وجها لوجه مع المعارضة، والحل العسكري كما قلت مستبعد في الوقت الراهن. إذن الحل هو وساطة إقليمية. نقول وساطة إقليمية لأن هناك أطراف لها مصلحة في تهدئة الأوضاع في سوريا، أطراف مثل إيران، أطراف مثل حزب الله في لبنان، أطراف مثل تركيا وهي مرتبطة اقتصاديا بسوريا وتخشى من انتقال الاحتجاجات في سوريا إلى الأكراد داخل تركيا. طيب هناك أيضا أطراف مثل قطر التي تحاول من آن لآخر أن تثبت قدرتها على حل الصراعات في المنطقة العربية وربما الأفريقية أيضا على نحو ما فعلت في دارفور، ولكن قطر ليس لديها ما يعني من ثقل في الأرض السورية أو في الملعب السوري سوى الأموال، تضخ أموال بحيث تدعم النظام السوري وتقدم بعض العطايا للمعارضة، ولكن مصر وضعها في غاية الحساسية أستاذ عدنان. لماذا؟ لأن مصر الحكومة الحالية في مصر حكومة ثورة، وبالتالي حكومة الثورة سيكون عليها التزام أدبي، بالرغم ان احنا نتمنى ان تكون مصر بهذا الدور وكده، لكن حكومة الثورة سيكون عليها قيد أدبي وأخلاقي بأنها لا يمكن ان تتورط في قمع حركة احتجاجية ربما يتم تصويرها على انها ايضا هي الاخرى ثورة، يعني هل حكومة الثورة ستخمد ثورة في دولة اخرى؟ ولكن الحكومة المصرية ربما توعز الى بعض يعني المؤسسات او الاطراف في مصر لكي تتدخل، يعني الاخوان المسلمين في مصر ربما يكون من المنطقة تدخلهم لان المحتجين في سوريا من
شريحة
كبيرة جدا من الاخوان المسلمين، وبالتالي يمكن للاخوان المسلمين في مصر طبعا بالتنسيق مع الحكومة المصرية ان يتدخلوا لتهدئة الاوضاع ما بين الحكومة والمعارضة في سوريا على نحو ما قام به ايضا الاخوان المسلمين من دور مهم وجوهري في المصالحة ما بين فتح
وحماس.
لانه ليس هناك ما سيضطر المعارضة الى التخلي عن الاحتجاجات في سوريا ما لم تحصل على ضمانات، وبالتالي يمكن للاخوان التدخل في هذه الحالة، ولكن ليس وحدهم ايضا، لكن بجانب سوريا وبجانب ايران وحزب الله في لبنان وكل من له مصلحة في اخماد نيران الاحتجاجات في سوريا.
جميل. اهو يعني الدكتور ايمن بيقدم من خلال برنامج العدسة اهو انفراد، اهو حل مبتكر يبتكر برنامج العدسة على لسان المحلل السياسي الرصين الدكتور ايمن شبانة. لماذا لا ينهض الاخوان في مصر؟ الدكتور محمد بديع، الدكتور عصام العريان، صبح صالح، هذه الرموز لماذا لا تقوم بوساطة لمحاولة إيقاف شلال الدم في سوريا؟ أستاذ عدنان، بقيت دقيقة واحدة من الحلقة، هل يعني تختم هذه الدقيقة ببيتين من شعرك؟
آه طبعا، والبيتين الذي
في حدود دقيقتين.
تحية لمصر.
تفضل.
أهوى فتاتين هل في الحب من عجبي، شام ومصر هما عشقي هما أدبي، حبيبتايا ضياء العين في ظلمي ودقة القلب في شرق وفي غربي، وأنا النبات الذي يمتد بينكما في مصر وفي الشام، امتداد أبي أنا هنا هناك، سواء كلها بلدي، ميراث جدي وميراثي إلى عقبي، من الجزيرة في شمال سوريا، من الجزيرة للسلوم مرتحل، ومن حلايب ممتد إلى حلبي، ومن حلايب ممتد إلى حلبي.
الله، جميل جميل، أحسنت الختام بهذا النظم الشعري الجميل. وأنا يعني أستأذنكم أن يكون هناك حلقة ثانية أو جزء ثاني، مستعدان لهذا، لأني أحس أن الملف ما زال متخما بالتفاصيل، فأستأذنكم أن تكون هناك حلقة ثانية نستأنف من الحوار ما كان ناقصا. في ذيل هذا الحوار بنشكر الناشط والحقوقي والشاعر السوري الأستاذ عدنان برازي، شكرا لك، ونشكر المحلل السياسي الرصين العتيد لبرنامج العدسة الأستاذ الدكتور أيمن شبانة، شكرا لك، وريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انظر للعدسة وتأمل، عن ذكر الباري لا تغفل، في العدسة أحوال